بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال نستذكر معكم شيئا من فوائد كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، رسالة لطيفة في أصول الفقه. وتكلمنا في الدرس الماضي على ماذا؟ الأدلة المتفق عليها الأربع، وخصينا اثنين: الكتاب والسنة. طيب، الآن نراجع بعض ما سبق. نريد منكم من يعرف لي السنة ويبين لي موقفها من القرآن والدليل على حجيتها. ثلاثة أشياء: تعريف السنة، ونزيد رابع أنواعها، موقفها من القرآن، حجيتها. تفضل. جميل. طيب، أنواعها: سنة قولية، أحسنت، سنة، نعم، وسنة، نعم. طيب، الآن أكل الضب سنة تقريرية؟ هل الأكل سنة؟ قول إباحة. طيب، مبينة لمجمله، مثل
السارق والسارقة تقطع أيديهما.
طيب، السنة ماذا فعلت؟
بين موضع القطع.
نعم. اثنين،
السنة
مضيفة. صح، تضيف أحكاما مستقلة، مثل حكم، شوف الأحكام اللي وردت في السنة لم ترد في القرآن. في الزواج، شو عندك في الزواج من أحكام؟ في الأكل، شو حكم أكل لحم الحمار؟ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. طيب، وتأتي مؤكدة موقعاً. استعبناكم يعني، بس بنا أعطيك شيء أساس. هذا ما شاء الله مجددين. تفضل. مع الثلاثة تستاهله. عندك شرح عقيدة السفاريني؟ عندك؟ تفضل. طيب، باقي شيء ما جاوبت لكن يا الله الحجية. طيب، الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من النص، وتارة تؤخذ من الظاهر. طيب، ما من يتكلم لي عن النص والظاهر؟ بين لي التعريف. تفضل.
النص ما يحتمل معنى واحد فقط، مثل تلك عشرة كاملة. الظاهر
حكمه،
حكمه يجب الاستدلال به إلا أن يرد نسخ صحيح أو خصوص أو
تقييد.
أما الظاهر هو ما يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الثاني، الراجح يسمى الظاهر.
طيب، أن يكون اللفظ خاصا ومعناه عام. والعموم اللفظي،
العموم اللفظي أن يكون، العموم اللفظي أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى.
لا، ما يعرف من خلال صيغة، صيغته. طيب، جزاك الله خير. تفضل. شو حكم العمل بالظاهر؟
العمل بالظاهر الحكم الأخذ به كذلك، إلا أن يرد، إلا أن
يدل دليل على المعنى. جيد، عندك هذا؟ تفضل. عندك سؤال؟ يقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن شو الآية وإذا قرأت وإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شو ظاهر الآية؟ شو ها؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شو ظاهر الآية؟ أعطني جوابك شو ظاهر الآية؟
ظاهر البسملة بعد القراءة.
استعاذة.
استعاذة بعد القراءة.
طيب هذا الظاهر يعمل به لماذا؟ أحسنت بارك الله فيك. تفضل. طيب تكلمنا على المفهوم. من له؟ من سيفصل في المفهوم؟ تفضل. أول شيء عرف المفهوم تعريف عام ما لازم يكون بنفس اللفظ. يلا عطنا اللي عندك تفضل. مفهوم ينقسم إلى موافقة مخالفة. وموافق مساوي. طيب المخالفة هذا اللي عندك. إذن سنعطيك على اللي عندك لكن كتاب عظيم يا أخي هذا. أي نعم شفت كيف ثقيل وصل له تحفظه هذا إن شاء الله. طيب ها من يفصل لنا في الموافقة؟ تفضل. طيب عندك تمثيل؟ عطنا المفهوم الموافقة بقسمين. طيب كفي بس الأولى إحنا عندنا. طيب هذا مفهوم ماذا؟ من باب أولى. طيب وين المسكوت عنه وين المنطوق؟ أحسنت. والمسكوت عنه حكم الضرب وهو أولى بالحكم من المنطوق. طيب النوع الثاني المساوي النهي عن أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب
هذا المنطوق المسكوت عن إحراق وإغراق مال اليتيم.
جميل أحسنت بارك الله فيك. عندك كتاب؟ عندك هذا الكتاب ما ظن عندك. أنا بنفسي ما عندي. ما تفضل. ما انتهينا من الأسئلة. صبر في عندنا كتب. الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. من يشرحها؟ تفضل. جزاك الله خير. عندك الكتاب ولا في كتاب التوحيد شو تبغى منها؟ تفضل وصل له. طيب بالسؤال للأخوات النساء قوله تعالى الأصل قول في القاعدة الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب. نريد من الأخوات ذكر دليل من الكتاب ودليل من السنة وتطبيق على القاعدة إلا إذا دل الدليل على الاستحباب والإباحة، فتعطينا مثال على الاستحباب ومثال على الإباحة، وكل أخت تجيب تعطى كتابا. بالنسبة لإخواننا الموجودين تعريف الأمر ما هو غير الإخواني ما شاركوا أساسا مدهم بهالكتب الطيبة؟ تفضل. استدعاء
استدعاء الفعل على
استدعاء الفعل بالقول، لا ليس على سبيل الوجوب. أعطيت الحكم أنت مباشرة، الأمر لا يفيد الوجوب، يفيد الوجوب يفيد الاستحباب. طيب ها، من يعطينا تعريف؟ فضل. على وجه الاستعلاء. طيب فصل لي في التعريف. الاستدعاء ماذا يشمل؟ يشمل الفعل، طلب فعل، طلب النهي. طيب استدعاء الفعل شو أخرج؟ ترك. بالقول على وجه الاستعلاء، وجه الاستعلاء ماذا أخرج؟ الالتماس والدعاء. طيب على أساس الوقت بس ما كبرنا، بالنسبة لي الواجب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ فضل.
شيخ مسألة خلافية، من قال أنه يفعل المكروه، قال أنه يفعله لجواز الفعل ولا يسمى مكروه في حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الشارع، ومن أمثلته أنه نهى عن المشي بنعل واحدة، وذكر في الترمذي عن عائشة أنه قال أن ربما يقطع الشعث نعله فيمشي بها حتى يصبحها، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في ثوب واحد، وذكر عنه أيضا أنه صلى في ثوب واحد
على. هذا قول. قول الثاني ترجحت هذا خلاص. أحد زاك الله خير، عندك الكتاب؟
عندي.
هذا قول
مفيد.
فضل. هل أحد عنده إجابة أخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل نعم المكروه لبيان الحكم الشرعي، هذا الذي يترجح والله أعلم، قد يفعله لبيان الحكم الشرعي، مثل النهي عن شرب الماء قائما، فقد ورد النهي فيه صريح من عدة أوجه، ولكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما في حجة الوداع والله أعلم. قال والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. توقفنا هنا ولكن مضينا عليها بسرعة، فنعيدها بصورة سريعة. هذا الأصل الثاني المتعلق بالنواهي الواردة في الكتاب والسنة. كما تعلمون الخطاب في الكتاب والسنة إما أن يكون خطاب خبري أو يكون خطاب إنشائي. الخطاب الإنشائي يتعلق بالطلب، والطلب إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا، والأخبار تقابل بالتصديق، والأوامر والنواهي تقابل بالفعل والترك. أخذنا القاعدة الأولى أن الأصل في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة أنها تفيد الوجوب إلا إذا دلت القرينة أو صرفها صارف إلى الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. ثم القاعدة الثانية في باب النواهي، قال والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. وقلنا أن النهي هو اللفظ الدال على طلب الكف على وجه الاستعلاء، ويقال فيه كما قيل في تعريف الأمر، ودليله دليل هذه القاعدة قول ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبمثل معنى الآية جاء الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. كذلك هذا الحديث النبوي فيه الأمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غير استثناء، والأمر للوجوب. وجرت السنة عند السلف رحمهم الله تعالى على هذا الأمر، فمن نظر في سيرة السلف يراهم يحملون النهي على التحريم. وهناك مبحث ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أيهما أعظم أجرا أو أفضل، فعل الأمر أو ترك النهي؟ وترجعون له في كتابه الفوائد. مثال النهي المصروف بالقرينة الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مثلنا لكم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهذا فيه نهي، واختلف العلماء في حكمه هل هو للتحريم أو للكراهة. من قال بالكراهة صرفه بحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء، قال: لا، إنه بضعة منك. هذا بالنسبة لقاعدة أن النهي للتحريم. لكن لا يتهاون في أمر ترك الأوامر، ولا يتهاون في فعل النواهي. ودائما نذكر أنفسنا بأننا متعبدون لله تعالى بطاعته. وحقيقة التقوى ما هي؟ إنما هي فعل الأمر واجتناب النهي. والشيطان إذا أتى للإنسان فإنما يأتيه من باب التساهل في الأوامر بحجة أنها مستحبات، والتساهل في المحرمات بحجة أنها مكروهات، حتى يوقعه في ترك الأمر اللازم المحتوم وفي فعل المحرم المعلوم. وهذه من حيل الشيطان، والشيطان ربنا عز وجل أوصانا فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ونتذكر دائما أن إبليس إنما عوقب لأنه خالف أمرا فطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام عاتبه الله عز وجل لأنه ارتكب نهيا وأنزل من الجنة. فلا نستهين بهذا الأمر، ونوصي أنفسنا دائما بفعل الأوامر وترك النواهي وتجنبها ولو كانت على سبيل الكراهة، فلا تفعل إلا للحاجة. قال: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. هذا كذلك من وسائل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. ما تعريف الحقيقة وما تعريف المجاز؟ الحقيقة قيل هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. وقيل في النهي في المجاز أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وقيل اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. إما أن تعرف الحقيقة فتقول اللفظ المستعمل فيما وضع له، وتعرف المجاز فتقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أو تقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. مثاله لفظ الأسد والبحر. الأسد وضع لماذا؟ على أي معنى؟ الحيوان المفترس المعروف. والبحر موضوع على معنى الماء الكثير المالح الذي تجري فيه السفن وتعيش فيه الأسماك، هذا المعروف. هذا فلو قلت رأيت في الغابة أسدا، فالمتصور إلى الذهن الأسد الحيوان المعروف، هذا يسموه حقيقة. فلو قلت رأيت في المعركة أسدا مغوارا يجول بين الصفوف، المقصود معناه وهو الشجاع، لأن الأسد كما يسمونه ملك الغابة لشجاعته، فكذلك هذا الفارس شبه بالأسد، وهذا تشبيه كما يقال تشبيه بليغ، شبه الفارس بالأسد، وجه التشبيه ما هو؟ الشجاعة. وتقول مررت على البحر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر كلام الله، فالمعنى مررت بالعالم، وكانوا يسمون علماء اليهود الأحبار مش الأبحار، الحبر والبحر، بمعنى العالم إذا أطلق على الرجل كثير العلم، هذا من جهة اللفظ، وهذا يسمونه ماذا؟ المجاز، لأننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. ثانيا هو وضع له معنى معين، الأسد معروف والبحر معروف، لكن استخدمناه في غير ما وضع له. الشيخ هنا قال إن قلنا به، وأي المجاز، وهذا فيه دلالة على وجود خلاف في إثبات المجاز من عدمه، والخلاف فيه يطول شرحه، ويمكن أن يرجع فيه لمن ألف فيه من أهل السنة والجماعة، ولكن يرجع أو ترجع أساس هذه المسألة، يرجع أساس هذه المسألة إلى مسألة نشوء اللغة، مسألة نشوء اللغة، وهل اللغة توقيفية أم لا، فيرجع فيها. لكن المجاز عموما قال فيه ابن تيمية رحمه الله هذا التقسيم، هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. فالقرون الثلاثة الفاضلة مضت ولا يوجد فيها تقسيم للكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وإنما أو قيل أحدثه المعتزلة وأهل البدع من أجل نصرة مذاهبهم والطعن في معاني ألفاظ القرآن والسنة بصرفها عن معانيها الظاهرة. ولهذا عده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة طاغوتا، لأنهم سلطوه على نصوص الصفات بالذات. وأهل البدع إذا عجزوا عن مقاومة النص الصريح لجوا إلى تأويله، ولأجل التأويل يضعون له من القواعد ما يوافق هواءهم الخاصة. مثال ذلك يعني على هذه المسألة، مسألة قواعد أهل البدع، جاءوا إلى نصوص القرآن الكريم فقالوا النص ينقسم من حيث الثبوت والدلالة إلى قسمين، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، هذا القسم الأول. الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة، هذا في القرآن، لأن القرآن ورد لنا بالتواتر. طيب لماذا ذكروا هذا الكلام؟ لأجل تأويلهم. فالقرآن الكريم قطعي الدلالة مسلم لدى الجميع، طيب قطعي الثبوت يعني لا يحتمل، قطعي الدلالة يعني لا يحتمل إلا معه، يريدون النص. ثانيا قطعي الثبوت ظني الدلالة، فجعلوا آيات الصفات ضمن التقسيم الثاني. جاءوك إلى الأحاديث النبوية فقالوا الأحاديث تنقسم إلى قسمين، متواتر وأحد. ما كان من المتواتر يعني نفس القرآن الكريم، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، ظني الدلالة لا يدخل في العقيدة. جاءوا إلى الأحد فقالوا الآحاد منها ما هو ظني أو كلها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، مع أن بعضها واردة في البخاري ومسلم ومتفق على صحتها، ومما تعلمون أن أقوى أنواع الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، لكن جعلوه ظنية الدلالة ظنية الثبوت، مع أنه صحيح ومتلقى عند الأمة بالقبول، لكن كل ذلك لأجل تأويلاتهم الخاصة. كذلك جاءوا هنا فقالوا اللفظ في القرآن إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا. هل سبقكم إلى هذا أحد العالمين؟ الجواب أهل البدع والمعتزلة. يقول والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. قال ابن القيم إذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به. والمعاني إخواني عند العرب ينظر فيها إلى جهتين، إما معنى اللفظ لوحده وإما معنى اللفظ المركب أو الكلمة المركبة، إذا قلنا أن الكلمة هي الجملة التامة. فلما يقال مثلا خلنا في أمور عادية، لو رجعنا لمثال الأسد، كلمة أسد لوحدها معناها معروف، الأسد الحيوان معروف. طيب فلما يقول رأيت أسدا في المعركة، من من العرب الأوائل يخطر في باله وجود معنى ثاني ومعنى أول؟ أبدا ولا أحد. فيأخذون المعنى من خلال السياق، ولذلك يقولون دلالة السياق على المعنى معتبرة. يقول الله عز وجل، نأتي لمثالك الآن، قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، من يأتي إلى باله سؤال الجدران؟ والقرية هي القرية، هي قرية الآن. وانظر استعمالاتها في القرآن الكريم، مرة تأتي بمعنى ومرة تأتي بمعنى من خلال السياق. قال تعالى واسأل القرية، المقصود أهل القرية. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، ما المعنى؟ المدينة القرية المعروفة ذات البيوت المجتمعة. ربنا أخرجنا من هذه القرية، البلد. المصطلح واحد، ما الذي جعله يختلف في المعنى؟ السياق. فما نحتاج إلى ما يذكرون من مجاز ونحوه. يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل، فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر، ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته، ولا في موضع واحد البتة، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته، لا ظاهر له غيره ولا حقيقة له سواه. فلما يقول واسأل القرية ليس لها إلا معنى واحد، وهو واسأل أهل القرية، فما عندنا معنى ثاني نلتقي إليه أصلا، فهذا معناها الأول والثاني والثالث، هو هو. والشيخ محمد الإمام محمد الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له رسالة في هذا يرجع إليها. قال والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهوره بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والشريعة الإسلامية استعملت بعض الألفاظ اللغوية في معان خاصة، فالعلماء جعلوا حقائق الألفاظ إلى ثلاثة: شرعية، وهو اللفظ الذي استعمله الشارع في الشرع، واللغوية هو اللفظ الذي أبقاه الشارع على أصله، والعرفية هو الذي أرجع الشرع مسائل الحكم فيه للعرف. نأتي إلى لفظ الصلاة مثلا. الصلاة لها معنى شرعي ولها معنى لغوي. المعنى اللغوي في الصلاة ما هو؟ الدعاء. الشرع استعمل الصلاة في معنييها الشرعي واللغوي. المعنى الشرعي ما هو؟ العبادة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الركوع والسجود والقراءة المعروفة. واستخدمها الشرع كذلك لفظ الصلاة في معناها اللغوي. مثال ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم هنا بمعنى ادعو له. ولما يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هنا الصلاة الشرعية. ولما يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نحمله على الصلاة الشرعية. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وأما في الشرع طولت وايد تقطع لين دقيقة يا رجال. الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب طلوع الشمس، لا تسلموا بكل شيء أقول أنا، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصادق غروب الشمس بنية الصيام. كذلك الحج، الحج في اللغة القصد، واستخدم في الشرع بقصد بيت الله تعالى الحرام. فاللفظ في النصوص الشرعية الأصل أن يحمل على الحقيقة الشرعية، إلا إذا دلت القرينة على أن المراد به المعنى اللغوي، فننتقل إلى المعنى اللغوي. قال: وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناها اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. من أمثلة الرجوع إلى العرف السفر، في من قال به بالعرف السفر، جاءوا إلى قوله تعالى: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب، ما معنى الضرب في الأرض هنا؟ السفر، ما حد السفر؟ هل ورد في السنة ما يحده؟ قالوا: لا. هل ورد في اللغة ما يحده؟ قالوا: لا. قالوا: إذن نرجع إلى العرف. هذا من قال بالعرف، والجمهور لا يقولون بالعرف وإنما يحدونه بالمسافة. من أمثلة الرجوع كذلك إلى العرف كفارة اليمين، قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. كذلك قوله تعالى في العشرة بالمعروف: وعاشروهن بالمعروف، فأرجع الله عز وجل الحكم فيه إلى العرف كما سيأتي بيان الشيخ. قال: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف، كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، يقصد قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فهذا العسر بالمعروف ترجع إلى يسر الإنسان وعسره، كثرة ماله وقلته، مستواه المعيشي الذي هو فيه. قال ونحوها. هذه القاعدة لها أهمية، ولذلك قال فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية، لأن عدم تطبيق هذه المسائل، هذه الحقائق بالطريقة الصحيحة يؤدي إلى إضاعة المراد من النص الشرعي. قال ابن تيمية رحمه الله ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها، فيهمل الاصطلاح الشرعي الذي خاطب الله عز وجل به العباد، ويفسر الآيات والأحاديث بالاصطلاح الذي هو وضعه. في زماننا تجد من يستدل بآيات الشورى على الديمقراطية، بل يجعلون الديمقراطية حق مشروع ودليله وأمرهم شورى بينهم، والديمقراطية ليس لها في الإسلام نصيب البتة، بل هي محجوبة من الميراث، بل محرومة، فلا توارث بين أهل ملتين. ثم يستدل لها بالقرآن على أساس أنها شورى. وأمثلة هذا الأمر كثيرة جدا. واختلف الفقهاء رحمهم الله، أو اختلف الأصوليون، هل نقدم اللغة على العرف أم العرف على اللغة؟ ذهب كثير من الأصوليين والفقهاء إلى تقديم العرف على اللغة. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة، وهذا قول الجمهور. والمسائل العرف أخواني لا تهمل، وابن القيم رحمه الله تكلم في كتابه إعلام الموقعين عن وجوب اهتمام المفتي بعرف الناس، فإن العرف الذي لا يخالف نصا، لأن العرف له ضوابط، ليس أي عرف، والعرف أنواع، عرف عام وعرف خاص، يوجد عرف عام في البلد وعرف خاص بين أهل كل مهنة لوحدها، وبين كل ذي شأن خاص كطلبة العلم والعلماء لهم عرفهم الخاص، والتجار لهم عرفهم الخاص. فلا بد أن يراعي الفقيه عرف الناس في هذا وفيما يسأل. ومرة من مرات حدثنا أحد الدكاترة يقول جاء رجل من إحدى البلدان يقول فسألني، قال يا شيخ ما حكم السلام على النساء؟ فقل جائز ولا شيء، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من النساء فألوى إليهم بيده وسلم. يقول فوجدت في وجهه الاستغراب، فقال يا شيخ يجوز السلام على النساء؟ قلت نعم. فقلت له كيف السلام عندكم؟ قال عندنا السلام تقبيل. فانظر الفرق الآن في صورة المسألة. كذلك ينظر، يستخدم العرف حتى في قضايا الفقهية المتعلقة بالأيمان. فلو أن رجلا حلف أن لا يأكل لحما وأكل سمكا، ما لا نقول لا يحنث مطلقا، فإن كان في بلده اللحم يعتبر، السمك يعتبر من اللحم، فعليه الكفارة. وإن كان يفرقون بين اللحم وبين السمك فليس عليه كفارة، مع أن الله عز وجل قد ذكر اللحم، السمك، بأنه لحم في قوله لحما طريا. فلا بد من مراعاة عرف الناس فيما لم يرد فيه نص يخالف هذا العرف، فلو كان العرف فيه مخالفة للنص فلا يعمل به، مثل ما جرى في عرف بعض الناس أن الخاطب يخرج مع مخطوبته إلى حيث ما شاء، فهذا عرف لا يصح. قال المصنف بعد ذلك: هناك رسالة جيدة للشيخ بازمول عنوانها الحقيقة الشرعية ترجعون إليها، فقد ذكر جملة من المصطلحات التي صرفت عن استعمالها الشرعي، وذكر منها الكراهة، وذكر منها التغني بالقرآن، وذكر منها الحرف ألف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ما المقصود بالحرف وما المقصود بالكلمة في الشرع. فذكر جملة من الأمثلة ترجعون إليها. قال المصنف: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، والآن يتكلم على العام وعلى الخاص. قال: وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. العام اسم فاعل من العموم بمعنى الشمول والإحاطة، ومنه العمامة لأنها تحيط بالرأس، ويعرف كذلك من حيث اللغة ما عم شيئين فصاعدا. وفي الاصطلاح عرفه المصنف بقوله: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. ولعل من الأضبط أن يوضع مع كثيرة بلا حصر. لماذا؟ لأن تعريف أهل الأصول يقولون: لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، فإذا حصر لم يكن عاما. فلو قال مليون لم يكن عاما، ولو قال مليار لم يكن عاما. فلا يكفي أن نقول كثير، بل لا بد أن يقال بلا حصر، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. فهذا لفظ عام غير محصور. قوله: اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد. الجنس أعم، يليه النوع، يليه الفرد. والجنس هو اللفظ الذي دل على كثير مختلف في حقيقته، ما اللفظ الدال على كثير مختلف في الحقيقة، مثل الإنسان، أو نقول الناس أو الإنسان، هذا جنس يندرج تحته كم من الحقائق؟ يندرج تحته الذكر والأنثى. الحيوان اسمه جنس لأنه يندرج تحته مجموعة من الأنواع. طيب، العبادة اسمه جنس تندرج تحتها كثير من الحقائق: الصلاة، الصيام، الحج، العبادات القلبية بأنواعها، فهذا يسمونه جنسا. مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالناس هنا لفظ عام يشمل الإنسان بذكورته وأنوثته. الجن يدخلون في الناس؟ وش الدليل؟ نعم، القرآن: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وينها؟ طيب، ها، من يأتينا الدليل على أن الإنس، على أن الجن يسمون ناسا؟ طبعا من حيث اللغة، لأن الناس من النوس. تفضل. جزاك الله خير، جيد. سنذكر بعض أهل العلم أتى بالدليل أصرح من هذا، بس ما أذكره واحد. طيب، نعطيه سهل. تفضل، اليوم اللي جاوب سنعطيه، خلاص اللي يجيب نعطيه اليوم. النوع ما دل على كثير متفق في الحقيقة، ما دل على كثير متفق في الحقيقة، مثل العبادة جنس، من أنواعها الصلاة، من أنواعها الصوم، من أنواعها الحج. الإنسان جنس، من أنواعه الذكور والإناث، مثل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا يسمونه نوع. ثم أقل منه درجة وهو الفرد ويسمى العين. فإذا قلنا عبادة جنس، صلاة نوع، صلاة الظهر فرد، والفرد يكون من الخاص، هذا أخص الخصوص كما يقولون. طبعا هذه من المقدمات المنطقية. قال أو أفراد كثيرة كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. حكم العمل به حكم العام يتناول جميع أفراده إلا بدليل يخرج حكم الفرد من العام، والعام له صيغ لابد أن نذكر شيئا منها. من صيغ العموم ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة. قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فلو جاءنا شخص قال توجد بدعة حسنة نقول عندنا نص كل بدعة ضلالة، فهذا عموم، هل عندك ما يخصصه؟ قال نعم عندي. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، إذن توجد بدعة حسنة. طيب من يجيب على هذه الشبهة ونعطيه كتاب؟ أخذت شيء أنت من الكتب؟ تفضل. طيب أقول لك أنا بدعتي حسنة، نحن نريد الآن نرد عليه من خلال الحديث. تفضل. بمعنى أحياء سنة. طيب من خلال الحديث اضرب لي مثال، كلامه صحيح، حديث تذكر سببه؟ طيب تعال تفضل انت، تفضل لك نسخه وصله. جميل، ها وصل له. نبي حد يعطينا اجابه طيبه قويه في الموضوع تفصيليه، احد من المشاهد تفضل.
من احيا سنه اذا جاء الى بلد وهذا سنه
من خلال الحديث، خليك في الحديث، احنا الان كلامكم كله صح بس نحتاج الحديث. تفضل.
الحديث من بس قام سنه سيئه،
جاء قوم مجتابي النمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، عامتهم من مضر، رأى عليهم ماذا؟ علامات الفقر، فتغير فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقام وحث الناس على الصدقة وخطبهم، فقام أحد الصحابة وأتى بملء كفه أو تعجز كفه عن حملة من كف من طعام من شعير فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك تسابقوا حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم طعام كثير، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. الآن السنة اللي فعلها الصحابي ما هي؟ صدقة. فهو الآن كما ذكرتم أحيا وشجع الناس على هذه السنة، فيبقى عمومنا على ما هو عليه. أسماء الشرط، طبعا هنا حتى ذكرنا سابقا أن من استمداد أصول الفقه ما هو؟ اللغة، وغالب الدلالات بل كلها من جهة اللغة. أسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أينما تولوا فثم وجه الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا عموم، وما تفعل من خير يعلمه الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، في ثلاث آيات. هذه تحتوي على أداتين من الأدوات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تشمل بعمومها كل حاكم، حكم بغير ما أنزل الله، فلا تقتصر على القاضي ولا على ولي الأمر ولا على الإمام، بل يدخل كل أحد حكم بغير ما أنزل الله على التفصيل ليذكره السلف. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من حكم بين اثنين فهو قاضي، سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصبا للاحتساب بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. إذن قصر الآية على جهة معينة هذا ليس بصواب خلاف العموم. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل، بما أنزل تدل على العموم. هل الحكم مختص بالحدود والقصاص والديات؟ يشمل جميع فروع الشريعة، لكن نقول على التفصيل الذي ذكره السلف رحمهم الله في هذه المسألة. أسماء الاستفهام كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين. الأسماء الموصولة كقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط فإنها تعم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا نهي ولا نفي؟ نهي. شيئا نكرة. قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذا أسلوب شرط. قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أسلوب نهي، وأحدا نكرة. كذلك المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليكم، أي اذكروا نعم الله جميعها عليكم وليس نعمة واحدة، فتعم جميع النعم. ثم قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. انتقل هذا، انتهينا منه. قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. إذن حكم العام يتناول جميع الأفراد إلا بدليل يخرج حكم الفرد من العام. الخاص ما هو؟ قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الخاص ضد العام، ويعرف بأنه ما دل على معين محصور إما بعينه أو بعدده. ما دل على محصور إما بعينه أو بعدده. قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل واحد منهما. إذا لم يكن هناك تعارض فيعمل بالعام في عمومه وبالخاص في خصوصه. أما إذا حصل التعارض حمل العام على الخاص. ما مثال ذلك؟ قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كم عدة المتوفاة؟ أربع شهور عشرة أيام. جاءنا عام آخر، قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا خاص في من؟ في أولاة الأحمال. طيب عندنا عام في جميع النساء، كل امرأة يتوفى زوجها أربع شهور عشرة أيام، وعندنا خاص في أولاة الأحمال، هل نعاملها معاملة العام أم نحمل العام على الخاص؟ فنقول: الحامل عدتها وضع الحمل، فأخرجنا حكمها من حكم العام. وغيرها من النساء عدتهن ماذا؟ طيب لو مات رجل عن امرأة لم يدخل بها، لا عدة لها. لو مات رجل عن امرأة غير مدخول بها، طيب الطلاق ليس لها عدة. ما يصح. فرقتم بين الموت والطلاق بدون سبب، السبب هو العموم. فلو تزوج الرجل المرأة اليوم عقد عليها، ومثل ما يفعل بعض الشباب في اليوم فرح يروح يحفر ويلات بسيارته وانقلب ومات، فهذه المسكينة تبقى 4 شهور 10 أيام تندب حظها، حد قالها تأخذ واحد يحفر؟ طيب هذا طبعا تقطعون. كذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم هذا جمع مضاف فهو من العموم، يوصيكم الله في أولادكم يعني الجميع، فهذه عامة في كل من له ولد وفي جميع الأولاد، لكن خصت، خص الآباء بإخراج الأنبياء فإنهم لا يورثون. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وخص الأولاد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فدل على أن الولد الكافر لا يرث من أبيه المسلم المتوفى. وخص أيضا بقوله ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. كذلك خص قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، هذا في باب الزكاة، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فما دون 5 أوسق لا تجب فيه الزكاة، لكن على الحديث الأول تجب في كل خارج، وهذا يسمى تخصيصا، قصر العام على بعض أفراده، أو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. طيب قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الآن ذكر الله عز وجل الصلوات وأخرج منها الصلاة الوسطى، هل هذا تخصيص؟ طيب شو فائدته؟ طيب متى يكون يفيد التخصيص؟ أحسنت بارك الله فيك، ما أخذت شيء أنت؟ عندك هذا؟ طيب إذن قد يذكر الخاص، بعض أهل العلم يقول لا يقال في التخصيص ذكر بعض أفراد العام، لا يقال في التخصيص ذكر أفراد العام لأنه قد يذكر لأمر غير المخالفة الحكم وإنما لبيان الأهمية. متى يعرف بالقاعدة؟ إذا ذكر بعض أفراد العام في الحكم وخص، فننظر هل الحكم الذي خص به مطابق لحكم العام أم لا، فإن كان مطابقا فليس بتخصيص، وإن كان مخالفا فهو التخصيص. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، منطوق الآية الأمر بالمحافظة على الصلاة، طيب الصلاة الوسطى لا يحافظ عليها؟ يحافظ عليها بلى. إذن هل خصت بحكم دون حكم العام؟ إذن هذا ذكر بعض أفراد العام لأجل التنبيه على أهميته. قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد. بقي عندنا 8 دقائق فاستحملوا 8 دقائق ثم تنصرفوا. وشوفوا الرجال خصوصا إذا جبنا لهم أمثلة عن الزواج يستمر الوقت ما شاء الله، أما إذا جبنا لهم أمثلة في مسائل البيوع والتجارات تجدهم يتضايقون. بسم الله. ها والنفقة لا يا رجال لا سوينا مشاكل الله يصلح. طيب قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحمل المطلق على المقيد، انتقل من العام والخاص إذا الكلام على المطلق والمقيد. المطلق هو المرسل والخالي من قيد، وعرف في الاصطلاح بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه، ما دل على فرد شائع في جنسه. وقيل، لأن بعض التعريف توضح بعضها البعض، اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. انظر للمعنى من خلال المثال. قال تعالى في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرقبة هل قيدت بقيد أو مطلقة؟ كيف إذا أردنا نقيدها؟ نقول رقبة ذكر، رقبة أنثى، رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، هذا قيد. هنا الرقبة جاءت مطلقة فيسمى هذا مطلق، فلم توصف بقيد زائد على حقيقة جنسها. حقيقة جنسها رقبة. فلو جاء الرجل وأعتق مؤمنا من عبيده صح، ولو أعتق كافرا صح، ولو أعتق ذكرا صح، ولو أعتق أنثى صح، فالمطلوب واحد. والتقييد ما دل على الحقيقة بقيد، أو ما تناول معينا بوصف زائد على حقيقة جنسه. خلونا في الرقبة. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقيد الرقبة هنا بالمؤمنة، فلا يجزئ أن يعتق رقبة كافرة. طيب، ما حكم العمل بالمطلق والمقيد؟ قال أهل العلم، قال المصنف: فيحمل المطلق على المقيد، يعمل به على إطلاقه حتى يثبت تقييده، يعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد. قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب، الحيض هل قيد أم مطلق؟ فمت قال العلماء: فمتى ما نزل الحيض من المرأة فهي بالغة وينطبق عليها أحكام الحيض، ومتى ما انقطع فهي آيسة، لأنه علق الحكم بوجود الحيض، فالأحكام تترتب على وجوده وجودا وعدما. هذا من حيث العمل بالمطلق. لكن بعض الأحيان قد يأتينا مطلق ويأتينا نص آخر قيد المطلق، ماذا نفعل؟ هل يحمل في جميع الأحوال؟ الجواب لا. العلماء لهم في هذا تفصيل، أذكر أنا أمثلة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. منطوق الآية ما هو؟ تحريم الميتة والدم، تحريم الدم. احنا نريد الدم. الدم قيد، لم يقيد بوصف ولا بقيد، فكل أنواع الدم محرمة. فالدم مطلق من حيث الصفات، وقد جاء الدم مقيدا في آية أخرى. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال العلماء: فيحمل المطلق على المقيد، فصار الدم المحرم هو الدم المسفوح، وما عداه لا يحرم. شو ما عداه؟ مثل اللحم نفسه. أنت الآن ذبحت الشاة، طيب هل يجب عليك أن تغسل اللحم؟ فلو أتيت باللحم بالدم الذي فيه فطبخته جاز، لأن المحرم هو الدم المسفوح وليس ما خالط اللحم.
فنحمل المطلق على المقيد، ولو أبقينا المطلق على إطلاقه حرم الدم الذي خالط اللحم. ثانيا قوله تعالى في كفارة الظهار اللي أخذنا المثال عليه منذ قليل، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، جاء في آية القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا حصل فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح هو أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، فلا يعتق من الرقاب إلا المؤمنة. قالوا يرجح هذا الأمر النقل والعقل. أما النقل فإن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في العتق الإيمان، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما صك جاريته فأراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، قالها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. كذلك من جهة المعقول أن عتق الكافر يؤدي إلى لحوقه بأهله وبداره، فربما نقل أخبار المسلمين وربما عاونهم على المسلمين، فليس في إطلاقه فائدة. طيب، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد من وين لوين؟ من الكف إلى هذا كله يد. قال تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. اليد في آية السرقة مطلقة، واليد في آية الوضوء مقيدة. طيب، هل نحمل المطلق على المقيد؟ قالوا لا يحمل لاختلاف السبب والحكم. ودلت السنة على أن القطع من وين يكون؟ من الكف، من الرسغ. قال ومنها مجبل ومبين، وهذا درسنا القادم بحول الله تعالى وقوته، لا نطيل عليكم والكلام ذو شجون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة
إلى الدروس المباشرة والمسجلة، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.